بيصرخ الشعب يا رب ارحم. وهنا بنطلب النصيب والميراث الروحي، ان يكون لينا نصيب في السماء. وطبعا سر الأفخارستية هو اول شيء بيدينا هذا النصيب السماوي. بعدين بيكمل الكاهن يقول هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم. وهو بيقول العبارة دي بيشاور على الكأس وعلى الجسد بإيديه، بيقول له الكنيسة دي اللي انت دفعت فيها يا رب دمك، اللي دفعت فيها ذاتك، دفعت مهر، اقتنتها يعني اشترتها بدمك، الذي بمسيحك احفظها بسلام، وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا فلان، ويذكر بطرك الكنيسة أو رأس الكنيسة اللي موجود في هذا الوقت. وإذا كان في مطران يقول وشريكه في الخدمة الرسولية المطران الفلاني. فبيصلي الشماس وبيقول وبيوجه الشعب ان هو يصلي من اجل رئيس الكهنة ومن اجل الاساقفة اللي موجودين. ايضا يقول صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا انبا فلان، بابا وبطريرك ورئيس اساقفة المدينة العظمى الاسكندرية وسائر اساقفتنا الارثوذكسيين. برضك المرد يا رب ارحم، ان الشعب ملوش حاجة يمسك فيها غير مراحم ربنا. فصلى أوشية سلامة الكنيسة، وصلى أوشية الآباء بتوع الكنيسة، وبعدين يصلي الأوشية الثالثة اللي هي أوشية الكهنة القصوص. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. وكلمة يفصلوا كلمة لطيفة خالص، لأن شغلة الراعي أو الكاهن انه يدي كل انسان كلمة ربنا بحسب المقاس بتاعه، بحسب القامة بتاعته، وكأنه بيقيس له كلمة ربنا ويفصلها له بالطريقة اللي تناسبه، بالطريقة اللي يقدر يقبلها ويعيشها. وهو بيقدم له كلمة ربنا بيقدمها بغرض مستقيم، هو هدف خلاص النفس مش من اجل اي هدف اخر. انعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة. فبيصلي الشماس صلوا من اجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبدياقونيين، الإبدياقون اللي هو مساعد الشماس، وسبع طغمات كنيسة الله. ايه هي سبع طغمات كنيسة الله؟ اللي هي درجات الكهنوت والشموسية من اول البطرك والاسقف، وبعدين القمص، وبعدين القسيس، وبعدين الارشدياكون والدياكون والابدياكون، وبعدين الاغنسطس وفي الابسالتوس. طبعا في يعني الاسقف في رتبه اعلى منه اللي هو المطران، وفي رتبه اعلى من المطران كانت موجوده اسمها الجصليق، وبعدين يرأسهم كلهم البطرك. في بردك الخوري ابسكوبوس اللي هو مساعد الاسقف واعلى من القمص، وفي الاتسالتوس اللي هو المرتب. فدول سبع طغمات كنيسة الله اللي الكنيسة ايضا بتصلي من اجل الكل. يذكر بعد كده اوشية الرحمة، وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. فبيذكر كل الطوائف بتاعة الكنيسة، الناس اللي بتخدم سواء كانت خدمة روحية أو خدمة اجتماعية أو خدمة طقسية زي الأيم مثلا بتاع الكنيسة، زي الأرابني، كل دول من الخدام والكنيسة تديهم وضعهم واحترامهم. وكل الذين في البتولية اللي كرسوا حياتهم لربنا، وحتى المتزوجين الله يعطيهم حياة الطهارة. موضوع الجنس مش هو في حد ذاته الطهارة او عدم الطهارة، لكن ياما في ناس متزوجين ومخلفين لكن عايشين حياة الطهارة والنقاوة. فهنا بيطلب من اجل رحمة الشعب كله بكل طوائفه، فبيصرخ الشعب ارحمنا يا الله الضابط الكل، انت يا رب اللي تقدر تضبط كل نفس وتسدد احتياجات كل نفس والكل يبقى مضبوط في ارادتك. بيصلي بعد كده من اجل الموضع، الموضع يعني المكان اللي احنا عايشين فيه، اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس، البلد او الدير او المكان، وكل أديرة أباءنا الأرثوذكسيين، المكان اللي انت موجود فيه سواء كان كويس او وحش بنصلي من اجله. حتى ان ربنا قال لهم كده في سفر ارميا، صلوا من اجل بابل نفسها اللي سابتكم، مدينة بابل نفسها اللي سابتكم، صلوا من اجل الموضع الذي سبيتم فيه. فهنا الكنيسة بتصلي من اجل كل مكان، ومش من اجل كل مكان وبس، بل من اجل خلاص العالم كله. صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والاقاليم والجزائر والاديرة. فبيصرخ الشعب يا رب ارحم، مش اجل الموضع فقط، ولكن ايضا من اجل الساكنين في كل موضع والساكنين فيها بايمان الله اللي ليهم علاقة بربنا. في الوقت ده ممكن الكاهن بينقل على القداس الغرغوري وبيصلي اللي هي شعبك وبيعتك يطلبون إليك وبك ومعك إلى الآب صارخين قائلين ارحمنا باللحن الجميل بتاعها، وكأن الساكنين في كل العالم بيصرخوا لربنا ويقولوا ارحمنا يا الله الآب الضابط الكل، ارحمنا يا الله مخلصنا، ارحمنا يا الله وايضا ارحمنا، لان ملناش غير رحمتك. طبعا في القداس الغرغوري بتبقى فيه طلبات اكتر من الطلبات دهيت، بيصلي من اجل الرهبان والعذارى والمتبتلين، ومن اجل المسبيين، ومن اجل الذين في المطابق، ومن اجل الذين في النكل. فالاواشي دي طلبات كتيرة، كلمة اوشية يعني طلبة، على حسب الكنيسة ما بتشوف احتياجها تصلي من اجل الناس اللي عايزة تذكرهم. طبعا القداس الكرولوسي ايضا في اواشي مختلفة تانية وليها نظام في الصلاة، ممكن تتصلى قبل التقديس او ممكن تتصلى بعد تقديس القرابين، لكن بصفة عامة الاواشي هي ان الكنيسة او العروس بتحط احتياجاتها قدام عريسها، بتقول له رغباتها، طلباتها، احتياجاتها، تطلعاتها، تشوقاتها، الطلبات اللي عايزة تطلبها من ربنا، على حسب الآية اللي قالها بولس الرسول لتعلم طلباتكم لدى الله، يعني قولوا اللي انتوا عايزينه لربنا. بيكمل أوشية اللي خاصة بالطبيعة، يعني الكنيسة بتصلي من أجل الموضع المكان اللي عايشين فيه، وبتصلي من أجل الناس الساكنين فيها بإيمان الله، وبتصلي أيضا من أجل الطبيعة. يعني مثلا صلي من أجل أن يدي مزاج حسن للهواء، رياح ما تبقاش فيها أعاصير وعواصف، يصلي من أجل المطر، يصلي من أجل فيضان النهر، كلنا على حسب الموسم او الوقت. يعني مثلا من 12 بقونة لتسعة بابة اللي هو الوقت، طبعا القداس ده مرتبط بمصر، الوقت اللي بيجي فيه فيضان النيل اللي بيبقى في شهر يوليو واغسطس، تقول تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها، ان مياه الفيضان تيجي كتيرة، عشان لو النهر مفاتش يحصل قحط ومجاعة والناس تتعب، فبيوجهنا الشماس ويقول اطلب عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها، يعني تيجي بكمية كبيرة، ويفرح وجه الأرض. لما يبقى فيه مية يبقى فيه خير، يبقى فيه فرح، ويعولنا نحو البشر ويعطي النجاح للدواب ويغفر لينا خطايانا. وتملي يربط كلمة يغفر لينا خطايانا لأن دي أهم طلبة الإنسان بيحرص عليها. فبيصرخ الشعب ثلاث مرات يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أو من 10 طوبة، من 10 بابا ل10 طوبة اللي هو الوقت اللي يبقى فيه الزروع، مفروض ان هي تتزرع. فبيقول تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها، الوقت اللي بيلقوا فيه البذار. يطلب عن الزروع والعشب ونبات الحقل، يعني كل ما ينبت في الحقل. في العشب طبعا ده خاص بالحيوان عشان الحيوان كمان يلاقي ياكل، والزرع ده خاص بالإنسان. وكل ما ينبت في الحقل في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على جبلته. جبلته يعني خليقته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. ربنا مسؤوليته الأدبية تجاه الخليقة بتاعته إنه يأكلها ويشربها. من 11 طوبة ل11 بقونة بيطلب من أجل أهوية، هواء أهوية السماء، لأن ساعات بيبقى فيه عواصف، بروق، رعود، تلج، برد، وطبعا الحاجات دي بتأثر على الثمر لأنه ممكن إنها تموت الثمار. فبيوجه الشماس الشعب يقول طبعا أهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. بما أن مصر بلد زراعي وأغلب الناس المصريين ساعة ما تحط القداس كانوا بيعيشوا على الزراعة والفلاحة، فارتبطت حياتهم الزراعية أيضا بعبادتهم الليتورجية بحسب الموسم اللي هم عايشينه بيصلوا الطلبة بتاعتهم. في الكنيسة المهجر حاليا ما عندهمش نيل، وما عندهمش الوقت، ممكن يكون هنا صيف يكون هناك شتاء، ممكن يكون هنا شتاء يكون هناك صيف. فبيصلوا الثلاث أوشية، يعني الكاهن بيطلب من أجل الثلاث حاجات، من أجل الزروع ومن أجل أهوية السماء ومن أجل المياه. اصعبها كمقدارها كنعمتك، يعني ايا كانت الطلبة ده هي خليها كتير يا رب في حياتنا. فرح وجه الارض ليروى حرثها ولتكثر اثمارها، اعدها للزرع والحصاد، ساعدنا واحنا بنزرع وساعدنا واحنا بنحصد، دبر حياتنا كما يليق. احنا ولادك ومسؤوليتك تجاه ولادك، ما تخليش ولادك يحتاجوا او يتزلوا او ان هم يغلطوا. بارك اكليل هذه السنة بصلاحك. اكليل السنة يعني رأس السنة، يعني باركها من اولها لاخرها. وبنتمسك وبنرفع طلبتنا واحنا مسكين من اجل الفقراء من شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف. طبعا الفقير والأرملة والغريب والضيف دول ليهم وضع خاص عند ربنا، عشان كده احنا بنلزق فيهم، لأن هو مكتوب عنه قاضي الأرامل وأبو الأيتام. ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك، حطين رجائنا يا رب فيك، وبنطلب اسمك القدوس. ملناش حاجة غير هذا الاسم المقدس، لأن أعين الكل تترجاك، الكل العينين بصالة متجهة إليك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم، مش بس بتديهم الأكل لكن كمان في حين حسن، ما يجيش الأكل متأخر، يجي في الوقت المناسب. طبعا في ناس كتير عاشت الاختبارات الجميلة بهاية ازاي ربنا في الوقت المناسب كان بيبعت الأكل، مثلا زي ليليان تراشر في ملجأها بتاع أسيوط، ليها قصة أو قصص رائعة ازاي كانت بتبقى بيتة وهي عارفة ان مفيش أكل للولاد تاني يوم الصبح، لكن تصحى تلاقي الله بيرسل اللبن في الميعاد بتاعه، ميعاد فطار الأولاد. وناس كتيرة اختبروا في رهبانات كتيرة، مثلا زي أم بسيلية ازاي كان ساعات بيبقى ما عندهمش أي حاجة وربنا يبعث لهم أكلهم في الميعاد بتاعه. اصنع معنا حسب صلاحك، يعني عملنا رب بحسب صلاحك مش بحسب وحشتنا. انت صالح يعني خير بتعطي، يا معطيا طعاما لكل جسد، حتى العصفور اللي منسي من الناس واللي ملوش ثمن الله لا ينساه، حتى النملة حتى الصرصار الله يدبر أكل كل ذي جسد، يدبر أكل كل خليقته. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لما نبقى شبعانين يا رب نبقى فرحانين ومرتاحين، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف، يعني بنطلب اللي يكفينا في كل شيء كل حين، نلاقي اللي يكفينا كل شيء، سواء شبع نفسي أو معنوي أو مادي أو روحي، وفي كل وقت نزداد في كل عمل صالح. عشان كده ما تخليناش نحس بالجوع أو الاحتياج فنغلط، لكن شبعنا رب على حسب وعدك، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. لكن المشكلة الأكبر إن ربنا يبقى مشبعني في كل حاجة وأعمل إيه؟ وأغلط بالرغم إن أنا شبعان. فهنا بيصرخ الشعب يا رب ارحم. بعدين يصلي الأوشية الأخيرة اللي هي أوشية القرابين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، ويشاور على الجسد والدم، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي. وهنا القرابين كل ما يقدمه الإنسان إلى الله، لكن بيشاور على الجسد والدم بالذات على أساس ان الجسد والدم دي قمة القرابين اللي قدمت، واعظم شيء الله اعطاه للانسان علشان يقدمه. نقدم لك مما لك، بنقدم لك هذه الاسرار. وكان الكنيسة الاولانية ليها عادات حلوة وتقاليد لطيفة جدا، كان في كل عيد من الأعياد الشعب يجيب حاجات معاه كده، تقدمات وعطايا للكنيسة. يعني مثلا كانوا في عيد القيامة الشعب يجيب لبن حليب ويجيب عسل تقدمة، في عيد الناروز يجيبوا بلح، في عيد التجلي يجيبوا عنب، في عيد الصعود يجيبوا الغلة القمح أو الشعير. كل عيد من الأعياد كانوا يجيبوا بكورة إنتاجهم ويقدموه لربنا. وبعض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية لحد دلوقتي ما زالت بتعمل أو محافظة على هذا التقليد، إن الإنسان يقدم من الخيرات اللي ربنا اديها له ويقدمها قرابين ليه على المذبح. فهنا بنصلي، وأعظم هذه القرابين اللي تقدم اللي هي الجسد والدم. وهو بيشير بإيديه للجسد والدم بوصفهم قمة التقدمات. فاحنا كمان مش بس بنقدم القرابين او بنعيش القداس الالهي وبنصنع القداس علشان نعيش ذكرى وحياة المسيح، لكن ده كمان عايزين نقول حاجة، ان كل حاجة بنقدمها لربنا تقدم من خلال الجسد والدم، تقدم من خلال ذبيحة المسيح اللي هي اعظم تقدمة. يعني انا بدفع فلوس للكنيسة لكن مش من خلال اتحادي بجسد ودم ربنا طز في الفلوس بتاعتي دي، ملهاش لازمة. لو بقدم اي شيء وانا مش متحد بالجسد والدم ليست لها اي قيمة، لكن اي تقدمة انا هقدمها لربنا لابد تبقى من خلال تقدمة المسيح، من خلال اتحادي بالذبيحة، بذبيحة الجسد والدم. موضوع مش ان انا ارمي قرشين في الكنيسة ولا ارمي شوية حاجات في الكنيسة، الموضوع ان مفيش حاجة تقبل مني، لا صلاتي ولا صومي ولا عشوري ولا اموالي ولا خدمتي الا من خلال ذبيحة المسيح، لان ذبيحة المسيح هي التقدمة الوحيدة المقبولة عند الله. لكن اي حاجة الانسان يقدمها وهو مش متحد بالمسيح ملهاش اي لازمة. عشان كده احنا ما نقدمش من نفسينا لكن بنقدم من خلال المسيح. فبيصلوا من اجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضع حيانا والذين قدموها. ولازم يبقى في التقدمة اللي انا بقدمها لربنا في تضحية، في ساكريفايس، في بذل. التقدمة ما تبقاش من الفضلات بتاعتي، من الحاجات اللي ملهاش لازمة، لكن التقدمة يبقى فيها بذل، فيها روح تضحية. بعد كده نخش في القسم الآخر بعد الأواشي السبعة، اللي هي أوشية سلامة الكنيسة، سلامة الآباء، أوشية الكهنة، أوشية الرحمة، أوشية الموضع، أوشية الطبيعة، وبعدين أوشية القرابين. يبتدي الكاهن يصلي مجمع الآباء القديسين. بالضبط زي ما قلنا ان في الفرح مش بس بيبقى فيه العريس والعروس، لكن كمان فيه معزومين مدعوين. وما اجمل ان يكون هؤلاء المدعوين اللي بيحضروا الفرح هم هؤلاء القديسين، في شركة رائعة بين الكنيسة التي على الأرض وبين الكنيسة التي في السماء. احنا ما عندناش ناس ماتوا، لكن عندنا ناس رحلوا عن العالم لكنهم لم يرحلوا عن الكنيسة. هم رحلوا عن العالم لكن ما رحلوش عن الكنيسة. عشان كده القديسين دول احنا متمتعين بحضورهم معانا في القداس الالهي، شركة السمائيين مع الارضيين. ذبيحة الافخارستية ذبيحة تمتد فوق الزمن والمكان. عشان كده بنشوف ان كل اللي حاضرين معانا من الاجيال الاولى موجودين، حتى الاباء الاولين زي ابراهيم اللي كان من 2000 سنة قبل المسيح، وحتى القديسين زي ماري مينا وماري مرقس وماري جرجس وكل الناس دي بتبقى حاضرة معانا القداس. فالافخارستية فوق الزمن وفوق المكان. الافخارستية ليست محدودة بمكان، لكن كل القديسين اللي كانوا على كل أزمنة العالم وفي كل بقاع العالم وفي كل أماكن في العالم بيبقوا حاضرين معنا نفس الليتورجية، مشتركين معنا. وهنا الكاهن بيبتدي يذكر سحابة الشهود المحيطة بينا ويقول لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، أن نحن نفتكر هؤلاء القديسين، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد. طب وأمر ابن الوحيد إزاي؟ ده أمر من المسيح إن احنا نذكر القديسين. إمتى المسيح أمر إن احنا نذكر القديسين؟ إمتى؟ فين؟ لما إيه؟ في المزامير. المسيح، المسيح ماله ومال المزامير؟ بيقولوا لأن هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. صحيح المزامير بتقول سبحوا الله في جميع قديسيك، لكن إمتى المسيح ذكر؟ في المرأة اللي كسرت قارورة الطيب، مش قال كده؟ حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر أيضا بما فعلته تذكارا لها. طب ما هو كل نفس من القديسين دول هم مرأة ايه؟ ساكبة الطيب. عشان كده احنا بنخبر في كل يوم بما فعلوا هؤلاء تذكارا للي عملوه من سجب حياتهم كفيد على شخص السيد المسيح. عشان كده احنا بنحطهم كلهم على الذبيحة وبنذكرهم كلهم على الذبيحة، كل نفس منهم كمريم النشيطة النبية اللي رأت بالروح انها تكفن المسيح اكراما لي. فعاشوا حياتهم بكل اعمالهم وبكل سيرتهم باستشهادهم وبقداستهم وبطهارتهم يقدموا رائحة الطيب دي مكسورة على رأس وعلى أقدام السيد المسيح. عشان كده بنذكرهم على الجسد وعلى الدم. فهنا زي ما المسيح قال حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر أيضا بما فعلته تذكارا لها. عشان كده احنا بنذكر كل هؤلاء القديسين. وزي برضك ما المسيح قال على فم بولس الرسول، انظروا إلى نهاية سيرتهم. ومش بس انظروا لنهاية سيرتهم، ولكن تمثلوا بإيه؟ بإيمانهم. عيشوا نفس اللي هم عاشوه. عشان كده الكنيسة بتحط لنا سحابة الشهود دهية علشان يبقى لنا نفس الحياة اللي هم عاشوها، حياة مسكوبة كرائحة طيب على شخص السيد المسيح. وبردك زي ما قال بولس في العبرانيين لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بينا. سحابة القديسين دي بتحوطنا. طب ايه فايدتها سحابة الشهود دي؟ يقول فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بينا بسهولة والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. يعني وجود سحابة الشهود دي حوالينا، القديسين دول حوالينا، يخلونا إن احنا نطرح كل ثقل احنا شايلينه، ونطرح الخطية ونطرحها بسهولة. لما بنشوف المسيح اللي اشتغل فيهم، المسيح اللي عمل فيهم، يعمل فينا، يشجعونا. سحابة الشهود دي واقفة تسقف لينا، واقفة تشجعنا، واقفة تقوينا علشان نكمل جهادنا، وعلشان نرفض كل خطية وكل تقل موجود علينا، والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. ما نيأس، ما نكلش، ما نملش، ما نضعفش. هو ده فايدة القديسين، ان هما يسندونا، يقف يشجعونا باستمرار، واحنا عينينا باستمرار على رئيس الايمان، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. عشان كده واحنا بنذكر القديسين دول بنشوف ايضا محبتهم للملك المسيح اللي استشهد واللي عاش حياته في الخدمة واللي عاش في الجهاد الروحي واللي عاش في النسك واللي عاش في القداسة واللي عاش في التوبة واللي عاش في الطهارة، نماذج مختلفة من القديسين لانهم حبوا ربنا جدا فتمسكوا بيه وفضلوه على اي حاجة وسكبوا حياتهم. عشان كده احنا كمان نتشجع ان احنا ندوق محبة ربنا العظيمة ونثبت فيها وما نخليش اي حاجة تزعزعنا او تبعدنا عنها. فدخلنا في شركة القديسين، هو ده اللي بيتحقق في صلاة المجمع، ان احنا بنحس ان الكنيسة اللي في السماء والكنيسة على الارض كنيسة واحدة، انهم ما رحلوش عنا، هم رحلوا عن العالم لكن ما رحلوش عن الكنيسة، في اتصال بيننا وبينهم. وزي ما المسيح عمل فيهم بنطلب ايضا عمله فينا احنا كمان، فيبقى في شركة مع القديسين. خدوا بالكم مفهوم القداسة، القديسين مش هما اللي مرسومين على الحيطة، مش هما اللي متعلقين على الحيطة، ولا القديسين هما اللي بيعملوا معجزات. اصل ساعات تيجي كلمة قديس يروح على طول ذهننا للي متعلق على الحيطة في الايقونة او اللي بيعمل معجزات، مش دي القداسة. القداسة هي شركة في حياة طهرة مغفورة نقية متنظفة باستمرار بدم المسيح. عشان كده احنا كلنا قديسين، ما بنعملش معجزات ومش متعلقين على الحيطان، لكن لابد ان احنا نعيش حياة القداسة اللي هي الشركة مع ربنا. حتى لو اتوسخنا، دم المسيح ينظفنا، غسلوا ثيابهم في دم الخروف وبيضوا ثيابهم في دم الحمل. فعشان كده اللي عمل فيهم يعمل فينا احنا ايضا كمان. لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، تفضل يا رب أن تذكر جميع قديسين. مش ربنا مش نسيهم، لكن احنا عايزين تفضل يا رب أن تذكر، يعني زي ما عملت فيهم اعمل فينا احنا كمان. هم بيصلوا علشاننا واحنا بنمسك في صلواتهم عشان تشتغل فينا. الذين أرضوك منذ البدء، خلينا احنا كمان يا رب نرضيك. اباءنا القديسين رؤساء الاباء، مين هم رؤساء الاباء؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف، والانبياء موسى وداود وارميا واشعياء وحزقيال، والرسل الاثناشر والسبعين رسول، والمبشرين الكارزين بالإنجيل، والإنجيليين اللي هم الأربع بشريين متى ومرقس ولوقا ويوحنا، والشهداء. الشهداء دول اللي ماتوا وسفكوا دمائهم على اسم المسيح زي ماري مينا وماري جرجس، والمعترفين. مين هم المعترفين؟ اللي تعذبوا على اسم المسيح لكنهم ما ماتوش، زي الانبا صموئيل المعترف، خلعوا له عينيه لكن ما نالش شهاده، لكن ده الكنيسه بتسميه المعترف، يعني اعترف بالايمان وتعذب لكن ما ماتش واتسفك دمه، لكن فضل حياته يشهد لحب المسيح. وكل أرواح الصديقين، صديقين زي الأنبا أنطونيوس وزي الأنبا بولا وزي أبو معار، الذين كملوا في الإيمان أو تكملوا في الإيمان، يعني وصلوا للكمال من إقامة المسيح لما اتحدوا بشخص المسيح، طبعا على رأسهم وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. وكل لقب من الألقاب ده هي الكنيسة تعنيها، مملوءة مجدا لأن الروح القدس يحل عليك، عذراء لأن بتوليتها مختومة، كل حين يعني الميلاد لم يحل بثوليتها، وكل حين يعني دائمة البتولية، والدة الإله ثؤوتوكس القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، الكلمة المتجسد. قديس يوحنا السابق، السابق يعني اللي سبق المسيح، اللي اعد الطريق، الصابغ يعني المعمد اللي بيدي الصبغة، كلمة بابتزما اللي هي المعمودية معناها ايه؟ صبغة. عشان كده العماد كان يبقى بالغطاس، لما اصبغ حاجة لازم ايه؟ اغطسها. والشهيد لأنه قطع رأسه، قديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، في قصة استشهاد رائعة وهو بيقول له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد، الطاهر لأنه بتول والشهيد لأنه سفك دمه على اسم المسيح، والناظر الإله لأنه شاف المسيح بمجده وهو مرمي في السجن، عين الله. والبطريرك القديس ساويروس الأنطاكي، وده اتعذب من أجل الإيمان المستقيم الأرثوذكسي، والإمبراطور نفاه فجه هربان هنا لأرض مصر، وقعد شوية في برية شهيد، وبتحكى قصة لطيفة عنه انه دخل متخفي حدش كان عارفه، وقف في اخر الكنيسة وكان الراهب الكاهن بيصلي القداس في الدير، وبعد ما حط القربانة في الصينية وغطاها بالابروزفارين وكانوا بيقروا القرايات، وبعدين جاي يكشف الابروزفارين فما لقاش الحمل موجود، فقعد يبكي وقال ده اكيد نتيجة خطيتي او خطية حد من الشعب، وقعد يبكي قدام ربنا، فظهر له الملاك وقال له لا خطيتك ولا خطية الشعب، ولكن لانك تجرأت ورفعت الذبيحة في وجود الاب البطريرك، فقال له مين هو، فشاور له عليه. وعاش القديس ساويروس الانطاكي بقية حياته كلها في مصر، ومات في هنا في مصر، وهو كنيسة بتاعتنا الأرثوذكسية بالرغم ان هو من أنطاكيا، من أنطاكيا يعني كنيسة سوريا، لكن الكنيسة حطته في اول لستة الاباء اللي بتذكرهم في المجمع تكريما ليه. ومعلمنا ديوسقوروس اللي بيلقب ببطل الأرثوذكسية، اللي كان موجود في مجمع خلقدونيا اللي فيه الكنيسة، اتقسمت الكنيسة غربية وشرقية، واللي رفض انه يمضي على توماس لاون اللي هو القرار بتاع الامبراطور اللي كان بيشير ان المسيح من طبيعتين ومشيئتين، وده كان في القرن الخامس، وقسم الكنيسة. فالكنيسة بتسمي ديوسقوروس بطل الارثوذكسية، وتعرض لعذابات كتيرة جدا واضطهادات ونافي وهرب، عشان كده الكنيسة بتحطه من ضمن القائمة الأولانية اللي بتذكرهم في المجمع بتاعها. فساويروس الأنطاكي، ديوسقوروس بطل الأرثوذكسية، قديس أثناسيوس الرسولي لقب بالرسولي لأنه كان صاحب الكلمة الشهيرة قدام، وقف قدام الأريوسيين بدعة أريوس بالذات، وقالوا له العالم كله ضدك، فقال لهم وأنا ضد العالم. والقديس أثناسيوس اعتبروه من ضمن الرسل، لأن لولا القديس أثناسيوس لكانت الكنيسة دلوقتي كلها أريوسية. أريوس ده اللي أنكر لاهوت السيد المسيح. فوقف له القديس أثناسيوس ونال عذابات واضطهادات شديدة جدا. قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة وخاتم الشهداء. قديس بطرس 17 البابا رقم 17 خاتم الشهداء اللي صلى لربنا وقال له خلي يا رب دم يكون آخر دم يسفك، وده كان في عهد الإمبراطور دقلديانوس، وانتهت بيه بدم القديس بطرس خاتم الشهداء موجة الاضطهاد اللي كانت عامة على الكنيسة واتعدت الكنيسة فترة كبيرة من الزمن. لكن طبعا كل حين وآخر بيبقى فيه شهيد، لكن البابا بطرس خاتم أكبر فترة استشهد فيها ناس من الكنيسة المصرية، لدرجة أنهم بيقولوا الشهداء المصريين اللي تموا أو كانوا في عهد دقلديانوس بيساووا الشهداء اللي قدموا في العالم كله من أول المسيحية حد الوقت. قديس يوحنا ذهبي الفم كان بطريرك القسطنطينية، وكان سموه ذهبي الفم لعظاته، والكلام اللي كان بيقوله كان كأنه بيطلع درر من الذهب من فمه، انه كلامه كان مليان بالروح القدس، وطبعا نال اضطهاد من الامبراطورة أفدوكسيا اللي اضطهدته واذلته كتير ونفته مرارا كتيرة. وكان ليه العبارة المشهورة اللي بيقول فيها اذا يعني اخذت كل فلوسي فانا اصلا ماليش فلوس، اذا حطتوني في اي مكان فللرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، اذا موتوني فهذا ايه ليا ربح، يعني مش هممني حاجة. والقديس ثؤودوسيوس احد الاباء البطاركة اللي اشتهروا بدفاعهم بردك عن الايمان الارثوذكسي، والقديس توفيلوس ده البطريرك 23 وكان مشهور بالعلم، وكان ليه قصص كثيرة اللي في عهده المسيح دشن الكنيسة اللي موجودة في دير المحرق، شاف الرؤية وعرف ان المكان ده للعائلة المقدسة قعدت فيه. وبرضك البابا توفيلوس 23 اللي كان بيدشن كنيسة في دير ابو مقار اللي بيسموه هيكل الانبا بنيامين، وبنى كنيسة البابا توفيلوس 23 كنيسة في اسكندرية، اول كنيسة في اسكندرية على اسم القديس يوحنا المعمدان. والقديس ديمتريوس اللي هو البابا 24 اللي هو بيسمى ديمتريوس الكرام اللي كان متجوز وبعدين الشعب اتكلم عليه، فوقف على جمرة الشورية هو وعرمة الشورية في حجر مراته فما اخترقوش، فكان دي شهادة لبتوليتهم. ثم البابا ديمتريوس الكرام لانه كان بيشتغل كرام وجاب عنقود عنب للبابا اللي قبله، فربنا كشف له وقال له البطرك اللي قبليه ان اللي هيخش عليكم في ايده عنقود عنب امسكه، لان هو ده اللي هيبقى البطرك اللي بعديك. وبابا ديمتريوس الكرام ده هو اللي حط الحساب الابقطي اللي بيه من خلاله بنحسب عيد الميلاد وبنحسب عيد القيامة. قديس كيرلس الاول اللي بنسميه عمود الدين. والقديس باسيليوس ده بطريرك كبدوكية. والقديس أغرغوريوس الناطق بالإلهيات ده أسقف مدينة نزيانز، وسموه الناطق بالإلهيات لأنه كان ضليع في اللاهوت وكان بيتكلم عن اللاهوت كتير جدا، واللي هو برضك خط القداس الأغرغوري، عشان كده القداس الأغرغوري مليان بالعبارات اللي تختص باللاهوت. لاحظوا ان دول مش مترتبين ترتيب تاريخي، الازمنة دي مش ازمنة تاريخية، يعني البابا بطرس ده نمرة 17، بابا اثناسيوس ده نمرة 20، البابا توفيلوس ده 23، القديس ديمتريوس الكرام ده كان 24، اسف القديس كيرلس 24، القديس ديمتريوس الكرام كان نمرة 12، القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أورغوريوس الصانع العجائب، كان مشهور بأنه بيعمل معجزات كثيرة عشان كده سموه صانع العجائب. ومن ضمن المعجزات اللي عملها أن كان فيه 2 إخوات بيتخانقوا على بحيرة من السمك، فتنازعوا عليها فراحوا له فقال لهم طب نقسم البحيرة بالنص وإنتاجها يبقى بالنص، مرضوش فراح راشم الصليب على البحيرة فالبحيرة جت نشفت، عشان كده سموه صانع العجائب والمعجزات. وفي القديس الثالث أغرغوريوس الأرمني اللي كان في مدينة أرمينيا، وليه قصة مشهورة أن الإمبراطور اضطهده فرماه في الجب، قعد في الجب حوالي ما يقرب من 20 سنة، ولكن كان في امرأة بتنزل له اكل ترميله في الاكل ده، لحد ما الامبراطور ده اضطهد بعض العذارى قتلهم اللي هي القديسة اريبسيما والعذارى اللي كانوا معاها، وبعدين جن جنونه بعد ما قتل العذارى فقالوا له محدش هيشفيك غير الرجل اللي انت رميته في الجب، فطلعوه فعلا صلى له شفاه. فالكنيسة بتذكر القديسين اللي هم المصريين والقديسين ايضا اللي في كل العالم كوحدة واحدة فوق الزمن وفوق المكان. و318 المجتمعين بنقيا اللي هم في مجمع نقيا اللي كان سنة 325، وكان فيه القديس أثناسيوس بس كان لسه شماس، وكان في الوقت ده البابا ألكسندروس هو اللي حاضر المجمع ومعه أثناسيوس، وكانوا بيحاربوا بدعة أريوس. و150 بالقسطنطينية، ودول كانوا بيوضعوا بدعة نسطور، أريوس كان أنكر لاهوت المسيح، آسف القسطنطينية كان محاربة بدعة مقدونيوس، مقدونيوس ده أنكر الروح القدس، أما فيش حاجة اسمها الروح القدس. في مجمع نقيا حطوا قانون الإيمان الجزء الأولاني منه، في مجمع القسطنطينية كملوا نعم نؤمن بالروح القدس. في مجمع أفسس الـ200 اللي في أفسس كان عشان يواجهوا بدعة نسطور اللي اتكلم عن العبرة بطريقة غير لائقة، فالكنيسة حطت في مجمع أفسس مقدمة قانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك، وسموا العذراء والدة الإله في هذا المجمع. دول الآباء اللي ليهم كهنوت، وبعد كده بيذكروا الآباء القديسين. الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، والبار الأنبا بولة أول السواح، ودول ما كانش ليهم رتب كهنوتية. والثلاثة أنبا مقارات القديسين اللي هم أبو مقار الكبير اللي ليه ديره دلوقتي في برية شهيد بيسميه صديق الشاروبين، ومعروفة قصته والألام اللي شافها والاضطهادات اللي شافها والظلم اللي شافه نتيجة افتراء ناس كتير عليه. وفي القديس أبو مقار أسقف الأسكندري، وده اتنفى بردك مع أبو مقار الكبير لفترة في جزيرة من الجزر. وفي القديس مقاريوس أسقف مدينة إدكو، وكل دول نالوا عذابات، والتلات أجساد بتاعتهم اتجمعت واتحطت موجودة دلوقتي في دير أبو مقار. والثلاثة أنبا مقارات وجميع أولادهم لباس الصليب. أبو مقار طبعا مشهور بأنه أبو الرهبان وابو البطاركة، لان كان في زمنه متجمع تحت ايديه 3000 راهب تلميذ ليه، وجميع اولاده لباس الصليب. لباس الصليب يعني لباس الاسكيم، لان الراهب لابس الاسكيم، الاسكيم ده عبارة عن حزام من جلد عليه الصليب، بيتلبس بطريقة معينة، بيتلف حوالين الوسط وحوالين الصدر. فاحنا بنطلب ايضا او بنذكر هؤلاء اولاده لباس الصليب او لباس الاسكيم اللي عاشوا حياتهم حاملين الصليب. صحيح ما استشهدوش، لكن عاشوا حياتهم يشهدوا للمسيح. وابانا انبا يؤنس القمص هو القديس يوحنا القصير، وابانا انبا بشوي البار الرجل الكامل اللي وصل للكمال واللي غسل رجلين مخلصنا، ويسميه بردك حبيب مخلصنا الصالح. وبيكمل بقية المجمع الاباء انبا بولا الطموهي، وده عاش فترة كبيرة مع انبا بشوي وحسقيال تلميذه، وكان بيشوف ارميا النبي يجي يفسر للانبا بشوي السفر بتاعه. سيدي الابوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، دول كانوا اولاد ملك وخلعوا التيجان واتفضلوا ان هم ييجوا يترهبنوا. الاول اترهبنوا في منطقة عند انبا اغابيوس، وبعدين رشدهم ان هم يروحوا عند ابو مقار، وعاشوا لحد ما ماتوا هناك. 49 شيخ شيوخ شهيد اللي ماتوا في غارة البربر، وما زالت اجسادهم موجودة في دير ابو مقار، واسمائهم ايضا معروفة. قديس انبا موسى اللي عاش حياة التوبة والنقاوة، نسميه القوي انبا موسى، اللي نموذج رائع للتوبة، ويحنس كانا اللي ظهرت له العذراء مريم ودته 3 قطع من الفضة وقالت له يبني لها كنيسة اللي هي حاليا دير السريان، كنيسة العذراء في دير السريان. قديس انبا إيسيزيروس اللي بيلقب بقس الالالي، اللي على ايديه قدم الانبا موسى توبته. وابانا انبا بخوم صاحب الشركة او اب الشركة اللي اسس نظام الشركة البخومية للرهبان يعيشوا مع بعض بعد ما كانوا بيعيشوا متفرقين، وتدرس تلميذه. وابانا انبا شنودة رئيس المتوحدين اللي اسس نظام التوحد، وبرضك وضع عظات كتيرة انبا شنودة. وانبا ويصة تلميذه كانوا يسموه ابو الحسن الجمال. قديس ويصة تلميذه ده اللي مسك الرهبنة من بعده. وبيذكر زي ما هو بيذكر في مجمع كبير اكبر من كده، ممكن يذكر اباء كتيرة، وفي مجمع مختصر بنلاقيه في القداس الغرغوري ممكن برضك الكاهن يصلي بيه على حسب الوقت بتاعه. لكن معروف ان الكنيسة بتعترف بقداسة القديس بعد مرور 50 سنة من وفاته. بيتعقد مجمع، كلمة مجمع يعني اجتماع، فسموا هنا صلاة المجمع ده لانهم بيذكروا فيه اسماء الايه القديسين. فبيذكر زي ما هو عايز، لكن في الاخر بيختم بالعبارة دهيت: وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي رعي علينا. فالكنيسة كلها بيذكر كل شخص عاش في حياة القداسة فيها من خلال هذه العبارة: وكل مصاف قديسيك. القداس الكيرلسي بيزود قطعة على المجمع، قطعة رائعة، بيقولوا اننا يا سيدنا لسنا اهلا ان نتشفع في طوباوية هؤلاء القديسين، يعني احنا مش مستحقين ان احنا نطلب شفاعتهم، بل هم القيام عنا، هم واقفين بدلنا امام منبر ابنك الوحيد يتشفعون في ذلنا وضعفنا ومسكنتنا وغربتنا. كن غافرا لخطايانا، ناحي لآثامنا من أجل طلباتهم ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا. فهنا حتى القديسين دول شفاعتهم من خلال اسم المسيح المبارك اللي دعي علينا. ويبتدي الكاهن يحط بخور في الشرية على أساس أن البخور الصاعد ده هو بيمثل رائحة حياة هؤلاء القديسين اللي حياتهم فاحت لأن حياتهم اتحطت على جسد ودم المسيح، لأنهم عاشوا حياتهم متحدين بشخص المسيح، فدت الرائحة الجميلة الصاعدة إلى العلو. يصلي الشماس والقارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا. البطاركة يعني الآباء. الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. في حاجة تانية غير المجمع اسمها صلاة الترحيم. المجمع ده بيذكر فيه الآباء القديسين اللي عاشوا وحياتهم كانت رائحة بخور أمام الله في حياة مقدسة، لكن أيضا الناس اللي هم قريبنا بالجسد اللي انتقلوا وماتوا، الكنيسة بتصلي أيضا من أجلهم. بتشفع فيهم. والحقيقة وهي بتصلي في الترحيم اللي بيتقال باللحن الإدريدي أو يتقال باللحن الحزيني اللي هو أوه ماينام، الحقيقة إن الترحيم ده بيفكرنا بحاجتين. أول حاجة ما بيفكرنا بالموت، عشان كده بيصلي باللحن الحزيني، عشان كل ناس تفتكر إنها هتموت. لكن مش بس لحد كده، صحيح بتفكرنا بان كل واحد فينا هيرحل عن العالم، لكن في نفس الوقت وهي بتذكر قدامنا القديسين بتحط فينا رجاء الحياة الابدية، ان احنا صحيح كل واحد فينا هينتهي هنا على الارض، لكن لينا رجاء الحياة الابدية اللي احنا بنتطلع له. فعشان كده في مجمع القديسين بيرتبط بالترحيم، علشان ما ينطفيش فينا رجاء الحياة الأبدية العتيدة ان احنا نعيشها ونبقى فيها وندخل اليها. فبيصلي الكاهن يقول هؤلاء وكل احد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، يعني اللي فاكرينهم واللي نسينهم، الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح. ابتدي يحط البخور في المجمرة ويذكر الأسامي اللي عايز يكملها ويكمل بعشية الراقدين. تفضل يا رب نيحهم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عولهم في موضع القدرة على ماء الراحة، الموضع اللي هرب منه الحزن والتنهد في نور قديسيك. ممكن الشماس بيصلي لحن بنشتي اللي فيه تطويب لبعض الاباء القديسين اللي هو الانبا انطونيوس والانبا بولا والثلاث مقارات والانبا تشوي، كبرضك كتذكار او كمثال بيتحط قدام الناس بعد ما بيذكروا كل الاسام. يقولوا جميع الذين علموا بكلمة الحق باستقامة الأساقفة الأرثوذكسيين والقصوص والشمامسة والإكريلوس العلمانيين. الإكريلوس يعني ليهم رتبة كهنوتية، والعلمانيين يعني الناس العاديين، وهؤلاء وجميع الأرثوذكسيين أمين، يعني أذكر كل دول. فبيصرخ الشعب بركتهم المقدسة تكون معنا والبركة بتاعتهم انك يعني يا رب زي ما اشتغلت في حياتهم تشتغل في حياتنا، تشتغل في حياتنا يعني مش تحقق لنا اللي احنا عايزينه، تشتغل في حياتنا يعني تتوبنا وتنظفنا وتدبر حياتنا كما يليق وتثبتنا في بنوتك وتدينا ان احنا نرضيك زي ما هم ارضوك منذ البدء. دي معنى بركاتهم المقدسة، مش ان اللي كل واحد عايز له حاجة، اللي عايز يتجوز واللي عايز يشتغل صحيح اوكي نذكر الحاجات دي، بس لو وقفت البركة بتاعتنا اللي بناخدها من القديسين عند هذا الحد يبقى اسف مش هناخد حاجة. لكن اهم من ان احنا ناخد الحاجات المادية، اطلبوا ملكوت الله وبره اولا وبعدين هذه كلها ايه تزاد لكم. لكن للأسف احنا كل اهتماماتنا بيبقى عايزين شوية حاجات زينا. وهنا الشعب بيصرخ المجد ليك يا رب، يا رب ليك المجد، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باركنا، يا رب نيحهم، امين. فهنا الكنيسة بتفضل مرتبطة ما بينها وما بين الكنيسة المنتصرة او الكنيسة المنتقلة فوق في السماء. بكده يبقى فضل لنا مقدمة القسمة، صلوات اللي تتقال قبل القسمة وبعدين القسمة وبعدين الاطراف وننهي القداس. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في الجزء ده؟ هو ده ترتيب الكنيسة، يعني سنة الخمسين دي اللي هي سنة اليوبيل، هي الكنيسة رتبت كده ان مش هنعترف بالقداسة بتاعت اي حد الا بعد مرور 50 سنة. لكن في طبعا قديسين بيشهدوا بقداستهم بمنتهى الوضوح، يعني الكنيسة دلوقتي بابا كيرولوس ما مرش عليه 50 سنة، لكن في بعض الاباء بيذكروه في المجمع. هي وضع تنظيمي فقط لا اكثر. كنا وصلنا في دراستنا في القداس الالهي لصلوات المجمع والترحيم، وهنبتدي مع بعض الجزء الخاص بالصلوات اللي بتبقى قبل القسمة من اول اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم في كورة الاحياء الى الابد في اورشليم السماوية في ذلك الموضع، ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في ايمانك ونعم علينا بسلامك الى التمام. بيبسط الكاهن ايديه وبيرفعهم لفوق ناحية السماء وبيصلي الطلبة دي من ربنا من اجل اللي رقدوا وتنيحوا. وشفنا اهمية الصلاة على ابائنا واخواتنا اللي سبقونا ورقدوا وتنيحوا، شفنا ان دي اهميتها بالنسبة لنا احنا اولا ان احنا ما ننساش ذكر الموت، لان ذكر الموت بيمنع الانسان كتير من الخطية. وفي نفس الوقت مش بس بنتذكر الموت، لكن بيخلي رجاء الحياة الابدية ما ينطفيش فينا، ان يبقى عندنا اشتياق لتلك الحياة اللي قبلينا سبقونا وراحوا ليها اللي هي الحياة الابدية المنتظرة. وفي نفس الوقت اهمية الصلاة على المنتقلين، ان الكنيسة بتشعر ان هي كنيسة واحدة سواء في السماء او على الارض، احنا متصلين بيهم وهم متصلين بينا، احنا بنصلي علشانهم وهم بيصلوا من اجلنا. لكن في بعض الناس بتسأل ايه فايدة الصلاة على الناس اللي ماتوا، يعني لو واحد عايش في الخطية احنا صلينا علشانه هنعمل له ايه؟ هي ان الكنيسة بتصلي على الناس اللي رقدوا وماتوا
من أجل هدف واحد بس، إن هي تكمل توبتهم. تكمل توبتهم بمعنى إن أي حد فينا هو عايش على الأرض بيبقى ليه حياة توبة. قد يكون هناك بعض التكاسل أو التواني أو الخطايا اللي عملها سهل، أو إنه أفرط في شيء، أو إنه ما جاهدش في شيء معين وتكاسل في شيء معين. دورنا إحنا بقى الكنيسة هنا على الأرض من أجل اللي رقد ومات ده، إن الكنيسة تكمل توبة هذا الإنسان. عشان كده في الأوشية يقول إن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر. توان يعني الإنسان أظهر بعض التواني في الجهاد الروحي، أو فرط غصبا عنه في حاجة من الحاجات الروحية، خطايا السهو اللي ما تبش عنها لأنه مش فاكرها أو مش عارفها. الكنيسة بتكمل توبته بأن هي بتقدم التوبة دي عنه. فأنت كصالح ومحب البشر اغفر ليهم. فعشان صلوات الكنيسة تفيد الإنسان اللي انتقل، لابد أن الإنسان ده أصلا يكون عنده توبة، فالكنيسة تكملها له. كنيسة تكمل توبة الإنسان اللي رقد. لكن لو الإنسان أصلا ده ما عندوش توبة، ما ابتداش توبة في حياته على الأرض، صلوات الكنيسة ما تنفعهوش بحاجة. فهنا احنا بنصلي من أجل الراقدين علشان نكمل توبتهم، ما يبقاش للشيطان فرصة انه يشتكي ضدهم قدام الله يقول لا دول عليهم خطية ما تابوش عنها. احنا بنتوب نيابة عنهم، بس عشان الله يقبل توبة الكنيسة عن اللي ماتوا لابد ان هؤلاء اصلا يكون ليهم توبة ابتدوها. لكن لو هم ما لهمش توبة اصلا، صلوات الكنيسة ما تفيدهمش بحاجة. عشان كده الكاهن بيصلي ويقول اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم. نيحهم يعني ايه؟ اديهم راحة، ما تخليش فرصة للشيطان انه يشتكي عليهم. نيحهم في فردوس النعيم، في كورة الاحياء، بلد الاحياء. فردوس النعيم ده بلد الاحياء مش بلد الموتى، لان مفيش عندنا موت، ولكن المسيح سمى هذا الموت رقاب. ففردوس النعيم ده كورة الأحياء أو بلد الأحياء إلى الأبد، اللي الموت مش هيسود عليهم أبدا بعد كده، في أورشليم السماوية في ذلك الموضع. إنك اديهم يا رب راحة، راحة كاملة، راحة حقيقية، وإحنا بنكمل ما نقص من توبتهم، وبنصلي علشانهم، وبنرفع القرابين، وبنرفع الصلوات، وبنرفع الذبائح من أجلهم. حتى أبونا بيذكر الناس اللي رقدوا وتنيحوا، وبيحط بخور في الشرية، مش بس علشان الصلوات دي تصعد قدام ربنا، لكن في معنى جميل جدا، وهو بيذكر اسم كل واحد رقد وتنيح وبيحط بخور في الشرية. عايز يقول ان حياة الانسان اللي رقد وتنيح ده اتحطت على الجمرة، اللي هي مين؟ شخص المسيح. ان حياة الانسان اتحدت بشخص المسيح، فطلع منها رائحة الايه؟ البخور، او الرائحة العطرة، او السيرة الحلوة المقدسة. فهنا يبقى حتى اللي رقدوا وتنيحوا بيشتركوا معانا وليهم وجود في لتورجية القداس. ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان. وهنا الاحساس اللي بينشئ فينا ذكر الموت، ان كل واحد فينا عايش في هذا المكان اللي هو العالم، هو ما زال غريب، ان ده مش موضعي، مش مستقري، انا عايش في هذا الموضع في هذا العالم كغريب، مستني الوقت اللي هدخل فيه بيتي وهدخل فيه راحتي الأبدية. خلينا في غربتنا دي على يا رب على الأرض، احفظنا في الإيمان ونأملينا بالإيه؟ بالسلام إلى التمام إلى النهاية. أهم طلبتين الإنسان محتاجهم في حياته إنه يحفظ في الإيمان، يفضل ماسك في ربنا وفي تصديقه في ربنا حتى النفس الأخير، وربنا يديله سلام حتى اللحظة الأخيرة، لحظة خروج الروح من الجسد. عشان كده في تحليل نص الليل بتاع الأباء الكهنة، الكاهن يصلي من أجل الناس ويقول لربنا كده: أعنا رب على سكرات ما قبل الموت وما في الموت وما بعد الموت. عشان كده أهم حاجتين الإنسان أو عطيتين الإنسان يفرح بيهم في حياته، إن الإيمان بتاعه يظل محفوظ، وإن السلام بتاعه يظل متمتع به حتى اللحظة الأخيرة. وهي دي الطلبة اللي الكاهن بيرفعها من أجلنا كلنا إحنا اللي لسه موجودين هنا في العالم، إن ربنا يحفظنا في هذا الإيمان وينعم لنا بالسلام حتى النهاية. قد يصرخ الشعب كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدهور. يعني زي ما عملت قبل كده يا رب اعمل برضك معانا، ويفضل اعمل على طول. والتسبيحة دي متاخدة من سفر رؤيا الـ24 قسيس، لما كانوا بيسبحوا ربنا ويقولوا له: الذي كان والذي يأتي والدائم إلى الأبد. كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدهور كلها أمين. بيكمل الكاهن الطلبة الثانية: واهدنا إلى ملكوتك. خلي طريق ملكوتك محفور جوانا، وانت يا رب اهدينا وامسكنا واحدة واحدة وخدنا خطوة خطوة لحد ما نوصل لملكوتك. كل ده بيحطه على الجسد والدم مع الذبيحة، ان احنا بنحط كل رجائنا في ربنا انه يمسكنا واحدة واحدة لحد ما يوصلنا الى هذا الملكوت. لما نوصل للملكوت وانت توصل للملكوت وانت توصلي للملكوت يحصل ايه؟ لكي بهذا، بهذا دي عايدة على ايه؟ على وصولنا للملكوت. كما ايضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس. يعني كل نفس فينا تمسك في يد ربنا لحد ما ربنا يدخلها الملكوت، اللي يحصل اسم ربنا ايه؟ يتمجد ويتعظم ويتبارك، لان هنا تمت الهدف من خلقة الانسان، ان الانسان يدخل الى الملكوت ويتمتع بهذا الملكوت. فارادة الله في خلقة الانسان تتم، فهذا يتمجد ويتبارك ويرتفع ويتعظم اسم المسيح القدوس. في كل شيء، في كل موضوع وفي كل مكان وفي كل زمان، كريم ومبارك. اسمك ده كريم ومبارك في كل شيء، مع ابنك او مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. لاحظوا ان لترجية القداس بالذات بتتعامل، او الانسان فيها بيتعامل مع سر الثالوث، مع الاب والابن والروح القدس. وزي ما اتفقنا ان بعد تحول الخبز والخمر الى جسد ودم المسيح، الكاهن ما يقدرش يرشم بايده، فعشان كده عايز يدي السلام للشعب، مش هو اللي بيدي السلام للشعب، لكن المسيح الحال على المذبح هو اللي هيقدم هذا السلام. عشان كده لما يجي يقول السلام لجميعكم او السلام للكل، ينحني ويخضع براسه ناحية الكهنة اللي معاه والشمامسة قدام الجسد والدم، وكأنه هو والشعب بيتقبلوا السلام الممنوح من شخص ربنا، من شخص المسيح الحاضر جسده ودمه على المذبح. فهنا الكاهن ما بيرشمش خالص اي رشومات، لكن بينحني سجود عشان يتقبل هو والشعب السلام بتاع السيد المسيح. اذا كان هو صلى من اجل احفظنا في سلامك الى التمام، فبيعلن هذا السلام ان السلام ده عطية حقيقية خدناه من المسيح. اخر عطية المسيح اداها للتلاميذ، سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم. فبيعلن سلام المسيح هنا سلام للكل، الشعب بيجاوبه ومع روحك او لروحك ايضا. الطلبة الثالثة اللي هي مقدمة القسمة، يقولوا ايضا فلنشكر الله ضابط الكل. الله ضابط الكل، الاب اللي يضبط كل شيء في يده، ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. سر الافخارستية يعني سر الشكر، وتلاحظوا ان من حين لاخر خلال القداس يحصل في شكر، زي ما بيقول فلنشكر صانع الخيرات المقدمة بتاعت رفع الحمل، وزي ما بيقول فلنشكر الرب في الأنافورة، وزي ما بيقول وشكر وبارك. في الآخر خالص بيقولوا أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن دلوقتي في هذه اللحظة أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس اللي ابتدى فينا هذا العمل، نشكره وبنسأله انه يكمله. هو ايضا فلنسأله ان يجعلنا مستحقين لشركة واصعاد اسراره الالهية غير المائتة. عشان كده القطعة دي اللي يصليها لازم يكون الكاهن الخديم اللي ماسك الذبيحة، ما ينفعش يصليها الكاهن الشريك اللي بيشترك معاه، لانه هو اللي حيصعد الاسرار. فعشان كده لازم يصليها الكاهن اللي مسك سر التقديس، واللي هو اختار الحمل، واللي هو مسك القداس من اولها. فهنا بيقول اجعلنا رب مستحقين ان احنا نكمل تتميم هذه السر باصعادها، واصعادها بان احنا نتناول منها فتختفي فينا، زي ما المسيح جسده صعد الى السماء فاختفى عن انظار التلاميذ. دي التهيئة في الثلاث طلبات اللي الكنيسة بتتهيئ بيها من اجل لحظة السجود القادمة، ومن اجل لحظة القسمة اللي هي بتمثل لحظة صلب السيد المسيح. فهنا بنشوف ان الكنيسة بتسلم تسليم كامل للحياة في الطلبة الاولى، سواء اللي رقدوا او اللي عايشين، احفظنا رب في الايمان وفي السلام. في الطلبة الثانية بتطلب ان احنا نصل الى الملكوت عشان اسم الله يتمجد ويتبارك، وهو ده معنى الملكوت، ان اسم الله يسود على الكل. وفي الطلبة الثالثة بنقدم الشكر لله، او بنعيش حياة الشكر اللي منحنا هذه الخدمة المقدسة المملوءة مجدا. قبل ما ندخل على لحظة السجود او لحظة صلب المسيح اللي بتمثل صلب المسيح، نشوف القداس الغرغوري ايضا بتبقى في الجزء ده قطع لطيفة او صلوات لطيفة جدا الكاهن بيصليها. هنلاقيها في الخداجي صفحة 171. ان بعد الترحيم على طول الكاهن بيرفع بصوت مرتفع وبلحن جميل جدا بيقول لحن اري اذنفئي بشويس اللي هو اذكر يا رب المؤمنين الاخرين الذين ذكرناهم وايضا الارثوذكسيين الذين لم نذكرهم هؤلاء ونحن معهم يا الله كصالح ومحب البشر. وهنا بيطلب انه يذكر الناس اللي ذكرناهم واللي ما ذكرناهمش ويذكرنا احنا اللي واقفين قدامه كل ده بصلاحه وبرحمته. فبيصرخ الشعب ايضا بلحن جميل ويقول له فولي فول كوئي فول يعني حل حلولك الان يا رب يصنع لينا غفران حل واغفر واصفح لينا يا الله عن زلاتنا التي سمعناها بإرادتنا والتي سمعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة كل أنواع الخطايا سواء عن عمد أو سهو اللي عارفينها واللي مش عارفينها اللي فاكرينها واللي مش فاكرينها يا رب اغفرها لينا. ويكمل الكاهن بلحن جميل ان صغار بإذنوتي يقول له لأنك أنت هو الله الرحوم. ودي قطعة من الكتاب المقدس الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. إني لا أصر بموت الخاطي زي ما ربنا قال. ربنا يا الله إلى خلاصك رجعنا ربي للخلاص بتاعك ده نتمتع بيه. ان كنا سقطنا منه بعد ما انت اديتهولنا على عود الصليب بسبب تكاسلنا وتراخينا لكن رجعنا انت لهذا الخلاص مرة تانية. واصنع معنا كصلاحك مش حسب استحقنا لكن حسب طباعتك الخيرة يا رب اشتغل معنا. يا من يصنع معنا اكثر مما نسأل او نفهم على حسب الآية بتاع بولس الرسول الله يعطي اكثر مما نطلب او نفهم او نفتكر. فبيرد الشعب كما كان هكذا يكون ان هي دي طباعتك يا رب انك رحوم وصالح وانك بتدينا اكثر من اللي احنا بنطلبه كما كان هكذا يكون. كمل كي بهذا كما ايضا في كل شيء يتمجد ويتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع ابيك الصالح والروح القدس سلام للكل. وهنا يسود ملك المسيح على الجميع. وبعدين يقول مقدمة القسمة في لحن جميل بردك رائع اللي هو بن بن سوتير يقول يا سيدنا ومخلصنا محب البشر الصالح. وهو بيكلم من شخص المسيح في القداس الغرغوري محيي أنفسنا يا الله الذي أسلم ذاته عنا خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر العداوة اللي كانت بيننا وبين الله لان احنا عدينا الله وتمردنا عليه. المسيح في الصليب حل العداوة دهيت. ايها الاله الوحيد الجنس الذي في حضن انيه يا رب بارك. وبيكلم الابن الوحيد اللي في حضن الاب لكي ما يبارك وياخد الكاهن الجسد على ايديه ويغمس صباعه في الدم في الكاس وبعدين يرفع صباعه من الكاس ويرشم الاول على الكاس رشم بالدم اللي موجود في ايديه. يعني بيرشم الدم بالايه بالدم مش بيرشم بايده لانه قلنا بعض الاسرار ما يقدرش الكاهن يرشم لكن يرشم الدم بالدم. ويقول يا من بارك في ذلك الزمان الان ايضا بارك. فبيرد الشعب كله امين. وبعدين يقرب القربانة من الكاس اي وياخد الصباع المغموس بالدم ويرشم بالدم القربانة الجسد ويقول يا من قدس في هذا في ذلك الزمان الآن أيضا قدس. وبعدين يقسم الكاهن الجسد تلتين وتلت، التلت عن اليمين والتلتين عن الشمال من غير ما يفصلهم. دي اللي كان الكاهن في القداس البسيلي عملها لما يقول وقسمه في التقديس، يقول يا من قسم في ذلك الزمان الآن أيضا قسم، ويبتدي في صلوات الاسماء. وبعدين يقول يا من أعطى تلاميذه في ذلك الزمان الآن أعطنا وكل شعبك يا ضابط الكل. نرجع للقداس البسيلي تاني في لحظة السجود بعد ما الكاهن بيقول فلنشكر الضابط الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، فالشعب كله يقول أمين على أن أساس الأسرار دي الإلهية وغير نائتة. في اللحظة دي بيرفع، قبل ما بيرفع الكاهن الجسد بيكون على ايديه لفافتين، فبيحط اللفافتين على المذبح، ومن اللحظة دي مش هيعود يمسكهم تاني. ليه بيشيل اللفافتين من على ايديه؟ لان دي لحظة الصليب المسيح فيها عملوا فيه ايه؟ عروه من هدومه، فعشان كده بيحط اللفافتين وما بيمسكهمش تاني بعد كده. لكن بيمسك القربانة بإيده اليمين ويحطها على كفه الشمال ويشاور على الجزء اللي في نص القربانة اللي هو الأسباد، يقوم بصباع إيديه اليمين السبابة اليمين ويشاور ويقول الجسد المقدس، فيسجد الشعب كله وهو بيصرخ ويقول نسجد لجسدك المقدس. وهنا دي اللحظة اللي فيها سجود العبادة بنقدمها لشخص المسيح في جسده ودمه اللي موجودين على المذبح حاليا. كل الشعب يسجد وهو بيقول نسجد لجسدك المقدس. في الوقت ده اول ما الكاهن بيسجد والشعب كله بيسجد بتبقى اللحظة اللي فيها المسيح بيترفع على عود الصليب، فيرفع الكاهن صباعه من على الجسد ويحطه في الكاس، يغمسه في الكاس ويغمس صباعه في الدم، وبعدين يرفعه شوية كده لكن يفضل صباعه جوه الكاس عشان ما ينقطش بره الكاس، ويبتدي يرشم داخل الكاس رشمة واحدة يقول والدم الكريم، فيصرخ الشعب كله ولدمك الكريم، يعني نسجد ايضا لايه؟ لدمك الكريم. وبعد كده هو بيقول عبارة اللذان لمسيحك او اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا، بيعمل حركة لطيفة جدا انه بيجي بصباعه المغموس في الدم وبيرفع القربانة قريب جدا من الكاس عشان ما ينقطش بره، ويحط بالدم اللي مغموس في صباعه على الاسباديقون نص الايه؟ القربانة، وبعدين يطلع بيه بصباعه لفوق ويلف ورا ظهر القربانة وينزل يرجع تاني لقدام ويطلع لفوق لحد ما يوصل للإسبادكون، يبقى عمل دايرة حوالين الايه؟ القربانة، من قدام ومن ورا، من فوق لايه؟ لتحت. وبعدين يمشي من ناحية الشمال من الإسبادكون من قدام ناحية الشمال ويلف من ورا ويرجع تاني لحد ناحية اليمين من قدام لحد ما يوصل للإسبادكون، يبقى كده عمل دايرة تانية بس بالايه؟ بالعرض، يبقى من فوق لتحت ومن الشمال يمين، يبقى عمل ايه؟ صليب بالدم على الجسد. حقيقة ان ده ليه معنى جميل جدا، لما بيعوص الجسد كله بالدم إشارة إلى تخضب جسد المسيح بدمه وهو على الصليب. إن جسد المسيح وهو على الصليب كان كله متعاص بالدم نتيجة إكليل الشوك والمسانير والطعنات والجلدات، كل ده كان عايز جسد المسيح إيه؟ بالدم. وهنا بتتم نبوة أشعية اللي قالها: ما بال لباسك محمرة كدائس المعصرة ايه وحدك. أشعية في نبوته اللي اتكلم فيها عن 63 عن المسيح وثيابه المحمرة، يعني اللي لونها احمر رمز لتقدم الثياب اللي هي رمز للجسد بدم المسيح. وفي نفس الوقت كون ان الدم موضوع على الجسد عايز يقول ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد، ان الاثنين واحدة ايه واحدة. فهنا الشعب كله بيصرخ لما الشماس بيقول بينبههم امين امين بروسس اكساستي او امين امين صلوا، الشعب كله يصرخ كلمة ايه؟ يا رب ارحم. يا رب ارحم دي اشارة بالضبط للناس عملوهم على جبل الجلجثة لما حصلت الزلزلة وكانت ظلمة على الارض لحظة صلب المسيح. رجعوا بعد ما المسيح اصلا الروح وهم يعملوا ايه؟ بيقرعوا على صدورهم، وقائد الماء قال حقا كان هذا الانسان بارا، فقرع على الصدر او الندم على صلب المسيح. ده احنا بنعمله في صرختنا يعني ايه؟ يا رب ارحم ان احنا غلطنا في حقك يا رب واحنا اللي صلبناك.